بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء اللي كان فاضل من الصوت وبعدين نبدأ في الضوء بإذن الله. نسمي الله كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول عنصر هتكلم فيه النهاردة عن تعامل العازف مع الآلة الوترية وعلاقته بالقانون اللي احنا أخدناه. كان آخر قانون أخدناه المرة اللي فاتت نيو بيساوي N على 2L جذر FT على M. لما يجي عازف الجيتار بيشتغل على الجيتار بيعزف على كذا وتر. أول حاجة في بداية شغل العازف لازم نبقى عارفين إن يتحكم العازف في تردد الصوت الصادر من الجيتار أو العود أو أي آلة وترية عن طريق العوامل المؤثرة في التردد. يعني في البداية بيجي العازف بيظبط قوة شد الأوتار. هو بالظبط يا جماعة اللي بيحصل ان العازف اول ما بيمسك الجيتار بتاعه بيخبط كده على كل الأوتار فبيسمع صوت الأوتار كلها كده مع بعض فبيعرف اذا كان الجيتار صوته اغلظ من اللازم او حاد اكتر من اللازم فبيظبط قوة الشد في البداية عشان يخلي الاوتار ديت تطلع الصوت اللي هو متعود عليه. يعني هو في البداية بيتحكم في قوة الشد. طيب تاني حاجة اثناء العزف بيستخدم ايده اليمين وايده الشمال. ايده اليمين بيتنقل بيها ما بين الاوتار وبعضها. لو بصيت على الاوتار هتلقى فيه وتر رفيع ووتر وسط ووتر ادخن. الاوتار مختلفة في التخانة يعني هي مختلفة في كتلة وحدة الاطوال. الوتر الرفيع بيطلع صوت تعالوا نشوف كده. الوتر الرفيع يعني كتلته او كتلة وحدة الاطوال صغيرة فيطلع تردد عالي. والوتر السميك يعني كتلة وحدة الاطوال كبيرة هيطلع تردد منخفض. طيب يبقى احنا عرفنا في البداية العازف بيستعمل قوة الشد وبعدين بيستعمل في ايده اليمين وهو بيتنقل بين الاوتار. طب اخبار الال دي ايه؟ ده بقى شغل ايده اليسرى. وهو بيعزف ايده الشمال لو بصيت عليها بيحط صباعه على الوتر فيبقى عنده بيثبت الجزء ده من الوتر من اول صباعه لحد مسامير التثبيت من هنا وبيضرب على الجزء دوت فاللي بيهتز الجزء ده. طب لو نقل صباعه كده يبقى طول الجزء المهتز زاد. طب لو نقل صباعه كده طول الجزء المهتز قصر. يبقى هو بيتحكم بايده اليسرى في طول الجزء المهتز وبالتالي بيتحكم برضه في تردد الصوت الصادر من الوتر. يعني من الوتر الواحد العازف يقدر يطلع اكتر من تردد بالتحكم في طول الجزء المهتز. طيب ما فاضلش في العوامل غير مين؟ غير ان. طيب صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. ايه قصه الان دي بقى؟ الان لازم نبقى عارفين يا جماعه ان العازف وهو بيعزف على الاوتار الان دي بتتغير. بتتغير ازاي؟ يعني العازف بيضرب صباعه كده على الوتر ويسيبه. لو تخيلنا ان احنا معانا كاميرا مركزينها على وتر وضربنا الوتر من منتصفه وسبناه يهتز بالظبط هتشوف الاتي. في البدايه بيهتز الوتر كله كقطاع واحد. طيب وبعدين لو تابعت هتلقى الوتر بعد شوية قسم نفسه قطاعين بس السعة بتاعت الاهتزاز قلت وبعد شوية صغيرين الوتر قسم نفسه ثلاث قطاعات ثم أربعة أو خمسة وهكذا. يعني يا جماعة عند جذب الوتر من منتصفه وتركه لا يصدر نغمة واحدة. أمال إيه؟ يصدر نغمة أساسية ثم توافقية تانية ثم توافقية تالتة. يصدر كذا عدد من النغمات ورا بعض. طب تعالى كده نقتنع. صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. لما نتخيل إن إحنا معانا وتر ونضربه من النص الصوت هيكون بم. لو دققت في الصوت اللي حصل البم ديت هتلاقي في البداية الصوت قوي وبعدين بيضعف بام. طيب في البداية الصوت غليظ وبعدين يقلب بحاد. طب ما هو ده اللي حصل. النغمة في الأول أساسية اللي هي الوتر كله بيهتز كقطاع واحد، ودي أغلظ النغمات، يعني هي الأقل ترددا، نغمة غليظة والأكثر شدة لأن السعة كبيرة. طب بعد شوية لما يدي التوافقية الثانية كده التردد زاد للضعف فبقت أحد، ثم الثالثة ثم الرابعة. فهنا أثناء التنقل ما بين النغمات، يعني إدى أساسية توافقية ثانية توافقية ثالثة، يبقى هو إدى أغلظ النغمات وأشدها في الأول. طب وبعدين نغمة أحد ثم أحد بس أضعف لأن السعة عمالة تقل. يبقى أكمل ما يأتي عند جذب وتر من منتصفه، فإنه يصدر نغمة، لا مش نغمة، يصدر مجموعة نغمات في آن واحد، تسمى هذه النغمات بالأنماط. تسمى إيه يا جماعة؟ أنماط. يبقى ما هي الأنماط؟ الأنماط هي مجموعة نغمات يصدرها الوتر عندما يجذب من منتصفه ثم يترك. طب احنا قلنا بيدي أساسية ثم توافقية تانية. طب هنطلع فاصل إن شاء الله ونكمل بعد الفاصل على طول.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أهلا بكم مرة تانية. دلوقتي احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم على تحكم عازف الجيتار في الصوت الصادر من الجيتار، وقلنا هو عنده 4 حاجات، في 3 يقدر يتحكم فيهم وواحدة ملوش دعوة بيها. التلاتة اللي هو يقدر في البداية بيزود او بيزبط قوة الشد بتاعت الاوتار فبيزبط بيها بالتردد برضو. الحاجة التانية تنقله ما بين وتر للتاني، وتر رفيع لوتر سميك، برضو بيأثر في التردد. الحاجة التالتة بيتحكم في طول الجزء المهتز في الوتر او من الوتر اثناء العزف. طيب الحاجة الرابعة الان اللي هو عدد القطاعات اللي هينقسم اليها الوتر، دي مش بايد العازف، دي في تصميم الجهاز نفسه، الالة الوترية اللي بتطلع الصوت. العازف مجرد ما بيضرب على الجيتار، الجيتار بيهتز كله كقطاع واحد، ثم ينقسم الى قطاعين، ثم 3، ثم 4، وبعدين يسكن. يعني الوتر عند طرقه من منتصفه وطرقه يتذبذب، فإنه يعطي نغمة أساسية متبوعة بعدة نغمات أعلى من الأساسية في التردد، يعني أكثر في الحدة وأقل منها في الشدة. هذه النغمات مجتمعة اسمها أنماط. يبقى عرف الأنماط هي مجموعة نغمات يصدرها الوتر في آن واحد عندما يجذب من منتصفه ويترك ليتذبذب. طب فايدتها إيه الأنماط دي بقى؟ صل على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. دلوقتي لو أنت مش شايف اللي بيعزف ومعانا آلة عود وآلة جيتار وفيهم وترين، وتر في العود وتر في الجيتار، نفس الطول ونفس كتلة وحدة الأطوال ونفس قوة الشد، تمام؟ يعني نفس الـL ونفس الـF T ونفس الـM. طرقنا وتر العود مرة ووتر الجيتار مرة، تقدر بودنك تميز صوت العود عن صوت الجيتار؟ أيوة تقدر، تقول ده صوت عود وده صوت جيتار. طب ليه؟ لان معدل التذبذب بتاع حتى لو جذبناهم هما الاثنين هيدوا الاثنين نفس النغمة الاساسية، بس هيختلفوا في النغمات التي تلي الاساسية. يعني مثلا ممكن واحد يدي اساسية وبعديها توافقية تانية وتالتة ورابعة ويسكت، والتاني يدي اساسية ويدي تانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة وبعدين يسكت. معدل التذبذب هنا غير هنا، يعني الأنماط اللي هنا غير هنا. طب إيه السبب بقى؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لو معانا كورة وأسقطناها على الأرض مش هي هتعمل كده وبعدين تقف؟ سعة الاهتزازة بتقل بس التردد إيه؟ بيزيد. كذلك الحال الوتر لما تشده السعة هتتناقص بس التردد هيزداد. ماشي، ادي واحد. اتنين، لو معانا كورتين رفعناهم لنفس الارتفاع بس واحدة هتسقط على الارض والتانية هتسقط على الارض بس مفروش عليها سجادة مثلا، مش هما في البداية ليهم نفس السعة بس معدل التذبذب هيختلف ولا لا؟ طيب الآلة بتاعت العود والآلة بتاعت الجيتار عشان اختلاف الصندوق الرنان هنا وهنا وجسم الجهاز هنا وهنا، فلما بنجذب الوترين نفس الجذب، يعني هنديهم نفس النغمة الأساسية بنفس الشدة، هيتذبذبوا في البداية الأساسية زي بعض إنما هيختلفوا في التوافقيات التي تلي الأساسية. الموضوع ده عشان الناس اللي بتحب تفهم قوي يبقى وصل لهم جزئية ليه انا اقدر اميز صوت العود عن صوت الجيتار؟ اقول له اه لا، بالرغم من تساويهم في النغمه الاساسيه. اقول له اه، لان هم بالرغم من تساويهم في النغمه الاساسيه بيختلفوا في النغمات التوافقيه التي تلي النغمه الاساسيه اللي هي بين قوسين الانماط. طيب، في سؤال بيقول: متى يهتز الوتر كله بتردد ثابت، ومتى يهتز الوتر باكثر من تردد في ان واحد؟ هنجاوب الجزء الثاني الاول لان احنا عارفينه. اقول له يهتز الوتر باكثر من تردد في ان واحد اذا جذب من منتصفه ثم ترك. ماشي. طب يهتز بتردد ثابت امتى؟ يهتز بتردد ثابت اذا تم ربطه بمصدر متذبذب له احد الترددات المميزه لهذا الوتر. يعني مثلا الوتر ده كان بيدي نغمات اساسيه ترددها 100، توافقيه تانية 200 300. طب لو جبت متذبذب تردده 100 وربطته في الوتر هيفضل طول الوقت يهتز بتردد 100. طب لو جبت متذبذب تردده 200 وربطته في الوتر هيفضل طول الوقت يتذبذب بمعدل 200. يبقى اخر مره يهتز الوتر بتردد واحد اذا ربط بمصدر مهتز له احد الترددات المميزه لهذا الوتر. طب ويعطي الوتر عده ترددات في ان واحد اذا طرق من منتصفه وترك يتذبذب. طيب، عشان حته الترددات المميزه للوتر ديت انا هرجع معاكم لتجربه ميلد قبل ما ادخل في المسائل، بس اصلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. لما نيجي نتكلم على ميلد يا جماعه، ميلد نفتكر كده مع بعض، انا عندي وتر له كتلة وحدة أطوال معينة مشدود بقوة شد معينة. طيب، في هنا متذبذب، في هنا طول جزء مهتز. لو أنا بعمل التجربة ديت في المعمل، المتذبذب بيتميز إن أنت تقدر تزود تردده وتنقصه. في البداية أما تيجي تشغل المتذبذب ابدأ معاه من تردد منخفض. ما تفكرش ان انت اول ما توصل لمتذبذب هيديك قطاعات، لا، لازم تفهم علاقة معينة. ايه العلاقة دي؟ هو القانون الاصلي نيو بيساوي ان على 2L جذر اف تي على ام. خد بالك بقى، انت في التجربة دي انت جايب الاف تي معاك وجايب الام معاك وجايب الال معاك وجايب النيو معاك ومستني ان تطلع لك، فالمتغير هنا هيكون هو الان. اعدل معايا القانون بقى، يبقى ان بتساوي نيو 2L في جذر ام على اف تي. طيب وبعدين؟ تعال نفترض الاول اسالك، هي الان دي هتكون بكام؟ الان اما تكون بواحد أو باتنين أو بتلاتة، ما ينفعش تبقى أقل من واحد، وما تنفعش تبقى كسر، وطبعا أو أكتر، يعني الإن دي عدد صحيح. طيب، يبقى لازم الضربية دي يا جماعة تدي عدد صحيح. طيب، فرضا بقى إن الإل في جذر الإم على الإف تي في الاتنين ديت على بعض كده عاملين قيمة قدرها 1/50. طيب، وانت ظبطت في البداية تردد المتذبذب على 10، 10 في 1/50 يطلع 5، الان ما ينفعش. فلو كان التردد بتاع المتذبذب 10 مش هيديك عدد قطاعات. طب خليته 20 برضو، لا، 30، 40. لما بقى تبتدي تظبط تردد المتذبذب على 50 يطلع معاك عدد القطاعات كام؟ 1. يبقى بسبب طول الجزء المهتز وكتله وحده الاطوال وقوه الشد عاملين مع بعض كده رقم مثلا ب1/50، يبقى هنا لن يعطي في تجربه ميلد الوتر قطاع واحد الا لما يكون تردد المتذبذب كام؟ 50. طب عايز قطاعين يبقى خلي التردد 100. طب عايز ثلاث قطاعات خليه 150، وهكذا. يبقى دي اسمها الترددات المميزة للوتر. طيب، أما عن المسائل بقى، عايزين نقسم المسائل، مسائل خاصة بتردد الوتر ومسائل خاصة بميلد، ونحط نفسنا مكان وضع المسألة. أول حاجة القانون هو نيو بتساوي N على 2L جذر FT على M. طبعا اللي بيحط لك المسألة بيقول أنا عندي أدي عامل 2 3 4 5 عوامل لازم أدي الطالب 4. طيب لو حب يديك ده بشكل غير مباشر ممكن يقول لك كلمة تتفق مع، يقول لك إن وتر النغمة اللي صادرة منه تتفق مع نغمة شوكر النانة ترددها 100. كلمة تتفق مع يعني لها نفس التردد، كلمة تتفق مع يعني لها نفس التردد. طيب ممكن كمان أديك التردد عن طريق الزمن الدوري، ممكن كمان أديك التردد عن طريق زمن سعة الاهتزازة. طبعا التردد بيساوي 1 على الزمن الدوري، أو التردد بيساوي 1 على 4 في زمن سعة الاهتزازة. طيب يبقى أنا هنا ممكن أجيب لك التردد بشكل غير مباشر، إنما ده مش كتير. طب لو حابب أجيب لك N بشكل غير مباشر، بص يا سيدي الN إما يلعب لك في اسم النغمة، بس أظن بقى خلاص الناس ما بتتلخبطش، توافقية تالتة يعني تلات قطاعات، طب فوقية تالتة لا دي 4 قطاعات ماشي، يبقى يلعب باسم النغمة، يلعب بعدد العقد. وتر يهتز بحيث يصنع تلات عقد. انا حتى لو انا مش عارف هروح حاطط التلات عقد ووصل بينهم هيطلعوا قطاعين يعني ان باتنين. يبقى يا اما هيلعب باسم النغمة يا اما بعدد العقد، استنى لسه ده ممكن كمان بعدد الموجات. يقول لك وتر بيهتز على شكل موجتين ونصف، الموجة الواحدة قطاعين، طب موجتين ونص هيبقوا 5 قطاعات. يبقى الN اسم النغمة أو عدد العقد أو عدد الموجات. أما L دي بقى اللي أنا بخاف منها قوي. ليه؟ الL اللي جوه القانون دي يا جماعة طول الجزء المهتز وليست بالضرورة أن تكون طول الوتر كله. لا بالراحة بقى، يعني لما أجي في مسألة وأقول لك إن أنا معايا جيتار وفي وتر طوله متر ماشي، أقول لك حدد الموقع اللي العازف هيضع فيه إصبعه عشان يطلع لي تردد كذا، فالطالب هيلاقي عنده معلومة التردد والإن والإف تي والإم والإل، الخمس حاجات معلومين، فيستغرب هو عايز ايه. لا هو لما يقول لك حدد الموضع اللي العازف بيضع صباعه فيه يعني عايزك تجيب طول الجزء المهتز، يبقى تقول له ان الجزء اللي هتز كذا والساكن كذا، فانت ساعتها هتحط ان ال هي اللي مجهولة. طيب يعني مثلا حطيت ال هي اللي مجهولة فطلعت بسبعة من عشرة متر، طيب خلاص يبقى هنا المفروض الجزء اللي هيهتز سبعة من عشرة متر، يبقى تقول له العازف يضع إصبعه على بعد 3 من 10 متر لأن الوتر كله كان 1 متر. طيب يبقى الـL دي لازم تبقى فاهم إنها طول الجزء الإيه المهتز، وطبعا لو جات لك بالسنتي هتحولها للمتر. طيب أما الـM دي حدوتة برضو، الـM دي كتلة وحدة الأطوال، ممكن يجيب لك كتلة الوتر كله على طول الوتر كله طبعا، وكتلة الوتر ممكن تتفك بكثافة مادته في حجمه على طوله. طب وحجمه احنا قلنا الوتر شكله الهندسي اسطواني، يبقى الحجم يتفك بال على ال، فتشيل دي مع دي. يعني ممكن الام تيجي ام على ال او رو في ايه. طب مين الرو؟ كثافة مادة الوتر، رو لمادة الوتر. طب الايه؟ مساحة مقطع الوتر. وطبعا الايه ممكن تتفك بباي ار تربيع. طيب اخيرا الاف تي، الاف تي قوة الشد، ولازم في العلاقة دي تبقى بالنيوتن. طيب ممكن يجيبها لك عبارة عن كتلة الثقل مضروبة في عجلة الجاذبية، كتلة الثقل مضروبة في عجلة الجاذبية. يبقى دلوقتي يا جماعة واضع المسألة قدامه الخريطة ديت، يقدر يلعب معاك زي ما هو عايز. ده لو جايب مسألة على وتر واحد. دي اسمها الفكرة الأولى، ولو إنها أكبر فكرة يبقى ده لو هيتكلم على وتر واحد. طيب ممكن بقى فكرة مشهورة اسمها وتران. فكرة وتران، وتران إن هو يجيب لك وتر ووتر في اختلافات ما بينهم، فيطلب نسبة بين ترددين أو نسبة بين طولين. فأنت لما تشوف كلمة وتران أو وتر تغيرت حالته، يبقى تقلب القانون ده لنسبة. فالقانون أصلا نيو بتساوي N على 2L جذر F T على M. طب لما تعمله نسبة يبقى نيو 1 على نيو 2، N 1 على N 2 في L 2 على L 1 في جذر F T 1 على F T 2 في جذر M 2 على M 1. ويبدأ هو يقول لك ايه، وتران يصدران نفس النغمة. لو قال لك نفس النغمة يعني الانات تمشي، يعني مثلا اساسية واساسية، طول الاول ضعف التاني، تحط انت مكان هنا اتنين ومكان هنا واحد، ما هو طول الاول ضعف التاني وتروح حاطط كده. قوة شد الاول اربع امثال التاني، يبقى مكان FT1 اربعة ومكان FT2 واحد. طيب مصنوعان من نفس المادة، يعني برضو الإمات تمشي، النسبة بين ترددهما كام إلى كام؟ في الحالة ديت هيطلع نص في اتنين، فتطلع النسبة واحد إلى واحد. طيب ممكن برضو في مسألة وتران، ودي كتير قوي، الإم دي بتتفك، وغالبا هتتفك إلى رو إيه، يعني يقول القانون إلى نيو 1 إلى نيو 2، N 1 على N 2، L 2 على L 1، جذر FT1 على FT2 في جذر Rho2A2 على Rho1A1. طيب لو جاب مسألة برضو وتر بس بنوع شوية غريب، يقول لك وتر يهتز تبعا للعلاقة. وتر يهتز تبعا للعلاقة بيديك علاقة شبه علاقة الوتر بس فيها أرقام. ومانا دلوقتي التردد بيساوي N على 2L جذر FT على M، وممكن يكتب نيو بتساوي N على 2L في V. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول لي وتر يهتز تبعا للعلاقة نيو بتساوي 3 على L جذر اف تي على ام، ماشي. يقول لي ايه بقى، حدد نوع النغمة اللي بيصدرها الوتر. وما انا هقول له بص كده بقى، انت بتحاول تخدعني، العلاقة دي شبه العلاقة دي بس فيها خدعة. ايه هي؟ ان الاف تي ماشي والام ماشي، بس هنا 2L هو مديني L واحدة. يبقى هنا دي تضرب في 2 ودي تضرب في 2، بقت العلاقة شبه العلاقة تماما. يبقى مجرد النظر عدد القطاعات عندي بستة، يبقى الوتر ده بيصدر نغمة توافقية 6. طيب يقول لي يهتز وتر تبعا للعلاقة نيو تساوي 150 على L مصدرا نغمة أساسية. طب أنا أعمل إيه بقى؟ مصدرا نغمة إيه؟ أساسية. وما أنا أعيد ترتيب اللي هو مدهوني تاني، أول حاجة أقولها لنفسي إن لازم تحت دي أخليها 2L، طب يبقى هنا 2، طب خلاص يبقى دي 300. طب بس هو قال لي ان هو بيطلع نغمة اساسية، يعني الان دي اساسا بكام؟ بواحد، واخد التلتمية دي احطها بر. يبقى مجرد النظر مش التو ال موجودة والان بواحد، يبقى المعلومة اللي بتجيبها للعلاقة هنا ان سرعة انتشار الموجة في هذا الوتر هتساوي 300 متر لكل ثانية. طيب في نوعية تانية، لما يجيب مسألة على ميلد، لما يجيب مسألة على تجربة ميلت، عايزك تكتب القانون بس بدءا من الان عشان يبقى اسرع في الحل، لان في ملض المتغير هو ان، ان بتساوي نيو 2L جذر M على FT. طيب هو عادة بقى لما بيجيب المسألة على تجربة ميلد يقولك ايه، في تجربة ميلد زودنا طول الجزء المهتز الى كذا وغيرنا قوة الشد الى كذا، وكانت عدد القطاعات في الحالة الاولى 3 مثلا، عايزين عدد القطاعات في الحالة التانية، يعني برضو نسبة. طب طالما هي اساسها في تجربة ميلد يبقى ابدأ بالقانون دوت وحوله لنسبة، يبقى N1 على N2 نيو 1 على نيو 2 L1 على L2 جذر M1 على M2 جذر FT2 على FT1. طب لو قال لي ان تردد المصدر او استخدمنا نفس المصدر، كلمة استخدمنا نفس المصدر المهتز يعني التردد ايه؟ ثابت فده يتشال. وقال لي ان هو نفس الوتر يعني كتلة وحدة الاطوال زي ما هي، بس زودنا طول الجزء المهتز للضعف، يبقى L2 تبقى 2 وL1 تبقى 1. طيب وزودنا قوة الشد الى 9 امثالها، يبقى مكان FT1 احط 1 وFT2 احط 9، تبقى النسبة بين عدد القطاعات هيطلع 1 على 2 دي تطلع 3، يبقى يطلع 3 على 2 عدد القطاعات هيطلع بنسبة 3 الى 2. طيب في سؤال بعض الطلبة بتسأله، لما اقولك اذا زادت قوة الشد الى 4 امثالها ايه اللي هيحصل؟ والله في احتمالين، لو بتتكلم على وتر غير لما تتكلم على تجربة ميلد، ودي اخر حاجة بقولها في الفصل وهنتلقل الضوء ان شاء الله دلوقتي. تاني كده يا استاذ. طيب هكتب السؤال، يقول لي عند زيادة قوة شد وتر الى 4 امثالها فان وتر مهتز في آلة وترية. طب عند زيادة قوة شد وتر في تجربة ميلد الى 4 امثالها فان، بالراحة بقى، هو في فرق؟ طبعا في فرق، صل على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. الوتر المهتز في الآلة الوترية المتغير هو التردد، واتفقت معاك ان العازف بيقعد يتحكم في كل حاجة عشان يأثر في التردد. طيب معنى ان هو قال لك ان قوة الشد بس زادت وما ذكرش حاجة تانية يعني الباقي ثوابت، يعني لو بصيت كويس تلقى ان نيو طردي مع جذر اف تي، وبعدين بالعقل انت معاك آلة وترية لو زودت قوة الشد هل كتلة وحدة الأطوال يحصل لها حاجة؟ طول الجزء المهتز من الوتر يحصل له حاجة؟ عدد القطاعات اتفقنا انه ملوش دعوة، ده انت وانت بتعزف بيطلع نغمة أساسية وبعدين مطبوعة بعدة توافقيات. يبقى المتغير نتيجة تغيير قوة الشد هو التردد. طب قوة الشد زادت لأربع أمثال هيبقى التردد يزداد إلى إيه؟ الضعف. يبقى أقول له هنا فإن تردد الوتر يزداد إلى الضعف. طب هنا عند زيادة قوة شد وتر في تجربة ميلد، في تجربة مين؟ ميلد. طب هو مش في تجربة ميلد، انت اللي جايب المتذبذب وانت اللي مظبط تردده. طيب افتكر معايا، احنا قلنا في ميلد الحاجة اللي هتتغير هي الان بتساوي نيو 2L جذر M على FT. في تجربة ميلد انت زودت الشد، زودت FT، الطول هيقول لك انا ماليش دعوه، كتله وحده الاطوال ملهاش دعوه، تردد المتذبذب انا بظبطه من هنا، ده هو ده مصدر الاهتزاز، هيقول لك برده ماليش دعوه. تغييرك لقوه الشد هياثر في عدد القطاعات بس. الخلاصة يبقى هنا كده في تجربة ميلد، إذا تغيرت قوة الشد اللي هيتغير مين؟ عدد القطاعات. وزي ما أنت شايف العلاقة هنا علاقة عكسية، فلو زادت قوة الشد إلى 4 أمثالها فإن عدد القطاعات يقل إلى النصف. ملخص اللي حصل، لو بتتكلم على وتر مهتز في آلة، مين المتغير الرئيسي؟ التردد. في ميلد المتغير الرئيسي عدد القطاعات. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كده نبقى خلصنا الصوت، ونعرف ان احنا طبعا متأخرين، بس انا بقول ده برضو يعتبر مراجعة للناس اللي مسابقانا. هنسمي الله كلنا دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مع بعض فصل اللي هو اهم فصول الباب الاولاني اللي هو الضوء. وانا برضو مش عاوز استعجل فيه، عايز اقول عناصره بالراحة كده. اول حاجة عاوز اتكلم فيها الضوء، طبيعته، سرعته، حاجة اسمها الكثافة الضوئية، حاجة اسمها ضوء احادي اللون. هتكلم في دول بسرعة كده وبعدين ندخل على الانعكاس ان شاء الله. اول حاجة الضوء، يا ترى ايه طبيعته يا جماعة؟ الضوء انت هتاخده مرتين ان شاء الله، لان الضوء له طبيعة مزدوجة. يعني ايه طبيعة مزدوجة؟ الضوء هو حركة موجية بس له خصائص جسيمية، ولم يكتمل تفسيرنا للظواهر بتاعة الضوء الا باعتبار ان الضوء له طبيعة مزدوجة. طب هناخد الطبيعة المزدوجة للضوء فين؟ في الفصل ال 12 في الفيزياء الحديثة ان شاء الله. طيب بس الفصل الثالث اسمه ايه؟ الضوء حركة موجية. يعني احنا دلوقتي مش بندرس الضوء كله، ده احنا بندرس الخصائص الموجية للضوء. يعني بس انا لازم ابقى عارف ان الضوء له طبيعة مزدوجة، بس انا في الفصل ده باخد الخصائص الايه؟ الموجية، اللي هي الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود والحاجات المتشعبة منها. طيب يبقى الضوء في الاصل هو حركة موجية، دي اسمها طبيعته. ماشي، حركة موجية بس ليها خصائص جسيمية. طيب والضوء جزء من الموجات الكهرومغناطيسية، الضوء المرئي جزء من الموجات الكهرومغناطيسية. طيب ماشي، الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي تبدأ من موجات الراديو وموجات التلفزيون، وبعدين موجات المايكروويف، موجات الانفراريد اللي هي تحت الحمراء، وبعدين ندخل على المرئي اللي هو من أول الأحمر لحد البنفسجي. طب وبعد البنفسجي عندك فوق البنفسجية وإكس وجاما، ده اسمه طيف الموجات الكهرومغناطيسية أو الطيف الكهرومغناطيسي أو ترتيب الموجات الكهرومغناطيسية حسب ترددها وطولها الموجي. ماشي، يبقى الضوء المرئي واحد من العيلة بتاعة الموجات الكهرومغناطيسية. طيب في معلومة لازم أبقى عارفها عن الضوء، إيه هي بقى؟ إنه سرعته في الفراغ 3×10^8 متر لكل ثانية، اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية. ماشي، طول الموجي للضوء المرئي ينحصر ما بين كام وكام؟ من 400 نانومتر إلى 700 نانومتر، أو من 4,000 أنجستروم إلى 7,000 أنجستروم. يبقى ده المدى بتاع الطول الموجي للضوء المرئي. يبقى يا جماعة الضوء المرئي دي سرعته في الفراغ، وده الطول الموجي الرينج بتاعه. يعني وانت بتطلع مسألة فيها طول موجي للضوء المرئي انت لازم تبقى في الحيز دوت. طيب سرعته اخبارها ايه؟ هو بيمشي فين اساسا؟ ينتشر الضوء في الاوساط المادية الشفافة، وبينتشر في الفراغ. في الفراغ اسرع ما يكون 3×10^8. طب لما يدخل في الوسط يمشي في المية؟ يمشي. يمشي في الازاز؟ يمشي. يمشي في الاوساط المادية الشفافة ديت. طب يا ترى سرعته في الوسط نفسها بقى هتختلف حسب ايه بقى؟ كثافته الضوئية مش كثافته العادية. تختلف سرعة الضوء من وسط الى اخر بتغير كثافته الضوئية. طيب ايه كثافته الضوئية دي؟ تعريف الكثافة الضوئية هي قدرة الوسط على تغيير مسار الشعاع الضوئي. طب تاني، الضوء ماشي في الفراغ قابل إزاز ما بيفضلش ماشي زي ما هو ده بينكسر. طب الضوء ماشي في الفراغ قابل مية ما بيفضلش ماشي زي ما هو بينكسر. طب الكسرة دي بتختلف حسب ما يسمى بالكثافة الضوئية. يبقى الكثافة الضوئية هي إيه بقى؟ هي قدرة الوسط على تغيير مسار الشعاع الضوئي ماشي. طيب وكل ما الكثافة الضوئية بتزيد سرعة الضوء بتقل، يبقى تتناسب سرعة الضوء في وسط تناسبا عكسيا مع الكثافة الضوئية لهذا الوسط. طيب خلاص كده عرفنا الكثافة الضوئية. هنسمع كتير واحنا شغالين على ضوء أحادي اللون. ايه يا ترى ضوء أحادي اللون ده؟ الضوء الابيض العادي ده مجموعة من الالوان من اول الاحمر لحد البنفسجي طالعين مع بعض، فيبقى كده ملوش طول موجي محدد، ده له اطوال موجية كتير. يبقى الضوء المرئي نعتبره ضوء غير نقي. يعني ايه غير نقي؟ غير نقي يعني هما مش موجة واحدة، دول كذا موجة في وقت واحد فبينين باللون الابيض. بس في التجارب بتاعتنا ده يعمل لنا مشاكل كتير. انا لما احب اعمل تجارب فبقى عايز طول الموجة للموجة المستخدمة والتردد بتاع الموجة، يبقى انا محتاج ضوء له طول موجي واحد. الضوء ذو الطول الموجي الواحد دوت بيعملوه بالليزر وهناخده برضو في الفصل 14 ان شاء الله. يبقى انا عندي ضوء احادي اللون يعني احادي الطول الموجي. في معظم تجاربنا بنستخدم هذا الضوء. طيب الخصائص الموجية للضوء، اول خاصية انعكاس الضوء زي ما درسنا انعكاس الصوت. انعكاس الضوء تعال نسأله ايه اهميتك في الكون وكيف ينعكس الضوء، طيب وايه قوانينه، وبعدين ناخد امثلة. ايه اهمية انعكاس الضوء؟ الرؤية. انعكاس الضوء لما اشوف حاجة، طب انا شفتها ازاي؟ الضوء سقط عليها امتصت هي جزء من الضوء وعكست الباقي فانا شفتها. يبقى أهمية انعكاس الضوء تكمن في الرؤية، دي أول حاجة. طب كيف ينعكس الضوء؟ والله الضوء مش بيفكر إنه ينعكس بس، ده الضوء لما يسقط على سطح بتحصل كذا حاجة في آن واحد حسب طبيعة السطح. يعني في سطح زي سطح المية لما يسقط عليه الضوء بص بقى كم حاجة هتحصل. جزء من الضوء ينعكس ومعظمه هينكسر، وفي جزء هتمتصه الجزيئات. يعني ممكن تحصل ثلاث حاجات في وقت واحد للضوء. طب بس لما تيجي تتكلم على الانعكاس عايز تعرف قوانين انعكاس الضوء، فبتجيب سطح شاطر جدا في الانعكاس يعكس معظم الطاقة الضوئية زي المرآة بتعكس معظم الطاقة الضوئية. فبتبتدي تدرس ازاي بيتم الانعكاس. طبعا تعرف انعكاس الضوء هو ارتداد موجات الضوء الى نفس جهة سقوطها عندما تقابل سطحا لامعا. طيب قانوني الانعكاس هم قانوني انعكاس الصوت اللي هي زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس، والشعاع الساقط والمنعكس والعمود المقام من نقطه السقوط على السطح العاكس تقع جميعا في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. طيب ايه الاسئله او المسائل اللي بتيجي على انعكاس الضوء؟ تعال ندي مثال كده ونشوف خطوات حله ازاي. مثلا مراه، وخد بالك المراه في الضوء لازم ترسمها ناحية ملساء وناحية فيها أهداب كده، يبقى ده السطح العاكس. ومرآة تانية بينهم زاوية 30 درجة مثلا، وهيسقط شعاع ويقول لي تتبع. طب أنا لازم يبقى عندي فطنة كده، لو أسقطت الشعاع هنا هزنق نفسي. طب انا احاول بقى لما بنقل دي الكراسة الاجابة بكبر المراية دي قوي وببعد بقدر الامكان عشان اوسع لنفسي. طيب الشعاع ده عامل لي سهم معناها ان ده بيوازي ده. طيب خطوات حل سؤال تتبع مسار الشعاع في الانعكاس. اول خطوة الشعاع جاي اهو عند كل نقطة سقوط تعمل عمود على السطح العاكس، ما تتسرعش. عند كل نقطة سقوط تعمل عمود. فين نقطة السقوط؟ اهي. اعمل عمود على ده؟ لا، على المراية. ماشي. تاني خطوة حدد زاوية السقوط بين الشعاع والعمود. ده الشعاع الساقط وده العمود، هي دي زاوية السقوط مش دي. بس دي هتفيدني، ما هي دي 30 لان هما هنا كده في وضع تناظر، يبقى دي 60. طيب يحصل ايه بقى؟ يحصل انعكاس بزاوية 60. طب اكمل، ما هي دي مراية تانية. طب يحصل ايه؟ عند كل نقطة سقوط اعمل عمود. حاضر، ادي عمود تاني هوت. حدد زاوية السقوط بين الشعاع والعمود كام دي يا ترى؟ هو طبعا دي 30 ودي 30، يبقى ده 120، قطعنا منه 90، يبقى دي 30 درجة. هيحصل انعكاس مرة تانية، الانعكاس برضو هيبقى بزاوية 30. طيب هنا خد بالك بقى، انا في حاجة بفضلها، لو السؤال ده جه في الامتحان يا جماعة انا افضل ان انت ترسم المرايتين بالمنقلة، واسمع كلامي، ترسم دولة وتعمل الزاوية 30 بالمنقلة مظبوط عشان يطلع معاك الشعاع شكله مظبوط. ليه؟ لان مثلا هنا دي هتبقى 60 فهتلاقي ان الزاوية دي 90، فلو انت ما كنتش راسم رسم مظبوط هتلقى ان المفروض دي 90 بس شكلها مش 90 خالص في الرسم عندك، فهتروح تلاقي نفسك بتمسح تاني وبتعيد الرسم عشان تطلع دي شكلها 90. فيبقى من البداية لما تيجي ترسم لو حبينا نقول لنفسنا خطوات، 1 انقل الرسمة كبيرة بعرض الصفحة، 2 انقل الزاوية بالمنقلة يعني ارسم رسمة مظبوطة، 3 عند كل نقطة سقوط هعمل عمود وامشي على الخطوات ديت وحدد زاوية السقوط طبعا بين الشعاع وبين العمود. طيب نكمل هنا، هنا الزاوية 60 فطلعت الزاوية هنا 90، الله يعني ده سقط عمودي على المرآة ديت. طب لما سقط عمودي على المرآة هيحصل له ايه بقى؟ هينعكس على نفسه. طب لما ينعكس على نفسه هيسقط هنا على المرآة ديت بزاوية 30 وينعكس من عليها برضه بزاوية 30. طب هيسقط على المراية التانية بزاوية 60 ويرتد وينعكس بزاوية 60. الله، يبقى الضوء خد هذا المسار ثم عاد من نفس المسار، ودي بيسموها في الضوء قاعدة قبول العكس، ان الضوء لو راح من سكة يقدر يرجع برضو من نفس السكة. طيب ده كان اول سؤال انعكاس. في موضوع تاني برضو تبع الانعكاس بس اسمه الانعكاس الجزئي. دلوقتي انا لما اقف قدام ازاز، مش قدام مراية، قدام ازاز بشوف صورتي، بس بيختلف بقى مقدار ان انا بشوف صورتي واضحة ولا مش واضحة حسب بقى انا واقف قدام الازاز ده ايه خلفية الازاز ده. طب بالراحة كده، دلوقتي انا واقف قدام ازاز الاوضة بتاعتي بالنهار، بالنهار ايه اللي حصل بالظبط؟ في ضوء جه على وشي فوشي امتص جزء من الضوء وعكس الباقي، يعني انا دلوقتي في ضوء خارج من وشي ماشي، معظم الضوء اللي خارج من وشي يمر من الزجاج بس في جزء هينعكس جزئيا على الزجاج، يعني في الضوء اللي خرج من وشي انعكس جزئيا على الزجاج. طيب يبقى الازاز بعت لي صورتي بس بالنهار الضوء اللي بره قوي جدا، يبقى انا عينيا جايلها كام ضوء؟ ضوئين، ضوء قوي جدا جاي من بره وضوء ضعيف بالانعكاس الجزئي على الازاز. طب عيني هتشوف مين ومش هتشوف مين؟ هتشوف اللي بره، مش هتشوف صورتي بوضوح. طب بالليل بقى، بالليل النور اللي بره دوت اتطفى، فايه اللي حصل؟ صورتي يعني انا قايد نور الاوضه وقافل الازاز وابص على الازاز، ايه اللي حصل؟ شايف صورتي واضحه جدا على الازاز عامل زي المرايه، لان الضوء اللي سقط على وشي انعكس على الازاز، في جزء بس هو اللي انعكس بس عشان ما فيش ضوء تاني جاي معاه فبتبان صورتي بوضوح. ده سؤال من كتاب الوزارة، نص السؤال ونص الإجابة. نص السؤال بس أنا عايز أرسمها برضو عشان تتضح شوية، لو ده الإزاز وده شخص شايفينه من ظهره كده في صورته بالانعكاس الجزئي على الزجاج، امتى يراها وامتى لا يراها؟
لو في ضوء قوي جاي من بره يعني بالنهار، فالضوء اللي جاي من بره ده اقوى من الضوء الضعيف ده، فالشخص هيشوف الحاجات اللي بره في الشارع ومش هيشوف صورته على الزجاج. طب بالليل ما عادش في ضوء جاي من بره، فهتظهر صورة صاحبنا ده على الإزاز. طب إيه السؤال؟ السؤال سؤال مشهور ونقول إجابته. السؤال بيقول علل تظهر صورتنا على زجاج النافذة ليلا بوضوح عن نهارا. هقول له ليلا تكون الإضاءة القادمة من الخارج ضعيفة فتظهر صورتنا بوضوح على الزجاج، أما نهارا تكون شدة الإضاءة القادمة من الخارج أقوى من شدة صورتنا بالانعكاس الجزئي على زجاج النافذة، فنرى ما بالخارج ولا نرى صورتنا على زجاج النافذة. الوقت بيخلص بسرعة، شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.